أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كلام يقع إن شاء الله في الفصل الثامن، وهو القضاء. المراد من القضاء كما هو واضح هو الإتيان بالواجب المؤقت، الإتيان بالواجب المؤقت خارج الوقت. تقدم في بحث الأصول أن هناك من الواجبات ما هو مؤقت، وهناك من الواجبات ما لا وقت له. بعض الواجبات ما إلى وقت معين، ليس مؤقتا بوقت معين بل يجب مطلقا. بعض الواجبات مؤقتة في وقت معين كالصلوات اليومية، فإذا فاتت الصلوات اليومية وغيرها من الواجبات المؤقتة في الوقت، فإذا وجب بدليل الإتيان بالواجب خارج الوقت سمي هذا الواجب الآخر بالقضاء، أو سمي هذا الإتيان بالقضاء. فالقضاء هو الإتيان بالواجب المؤقت خارج الوقت. وأيضا تقدم في بحث الأصول مطلب يرتبط بالقضاء، وهو هل أن القضاء تابع للأداء أو أن القضاء فرض مستأنف. يعني هل أن نفس الدليل الدال على وجوب الواجب المؤقت هل هو بنفسه يدل على وجوب القضاء أو لا؟ القضاء فرض مستأنف، فرض جديد يحتاج إلى دليل غير نفس الدليل الدال على وجوب الأداء. وأيضا ذكر في هذا في بحث الأصول أن هذا النزاع هو في الحقيقة مترتب على هل أن المطلوب في الواجبات المؤقتة متعدد أحسنتم أم واحد. إذا كان المطلوب واحدا فيسقط خارج الوقت ويكون القضاء فرضا مستأنفا، أما إذا كان المطلوب متعددا، يعني الشارع المقدس يطلب الصلاة أولا ويطلب أن تكون الصلاة في داخل هذا الوقت ثانيا، فكأنما الشارع عنده مطلوبين، الشارع يرغب ويحب أمرين، الأمر الأول أصل الصلاة، والأمر الثاني كون الصلاة في داخل الوقت. فإذا لم يؤت بالأمر الثاني إما لعذر أو لغير عذر، ما تمكن من أن يصلي في داخل الوقت، أو لا هو ترك الصلاة في داخل الوقت عمدا أو صيانا، سقط الأمر الثاني لكن بقي الأمر الأول. هذا معناه شنو؟ معناه التبعية، معناه أن القضاء تابع للأداء. نفس الدليل الذي يدل على وجوب الأداء هو بنفسه يتكفل لإثبات وجوب القضاء. وقد تقدم أن الصحيح هو أن القضاء فرض مستأنف، القضاء يحتاج إلى دليل جديد، نفس الدليل الدال على الأداء لا يدل على وجوب القضاء. احنا نفهم من أقل الصلاة فيما بين مثلا طلوع الفجر وطلوع الشمس، نفهم من هذا وحدة المطلوب، وأن الشارع المقدس يطلب الصلاة في ظن هذا الوقت، ما عندنا مطلوبين أصل الصلاة والوقت. كون المطلوب هو مطلوبين هذا يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى بيان زائد غير نفس مثلا أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة هذا لا يدل إلا على وحدة المطلوب. إذن على أي حال القضاء فرض مستأنف، لا بد من دليل جديد. لذلك لا نقول بلا بدية القضاء بالنسبة لكل من فاتته الصلاة، لا بد من النظر في الدليل ومعرفة مدى سعة الدليل، هل أن الدليل يشمل هذا المورد مثلا الذي يبحث أو لا. المصنف يقول يجب القضاء فيما إذا فاتت الصلوات اليومية في حال البلوغ وفي حال العقل والخلو من الحيض والنفاس والخلو من الكفر الأصلي. يعني خلينا نتحدث مثلا عن المرأة، نقول المرأة لابد أن تكون مسلمة ليست بحائض ولا نفساء، عاقلة وبالغة. إذا فاتت الصلاة في هذا الظرف فتجب يجب القضاء. وهذا عليه أدلة متعددة، بعض الأدلة دلت على لزوم القضاء، مثلا صحيح الزرارة والفضيل: متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إلى أن يقول وإن استيقنت، يعني استيقنت بالفوات وعدم الأداء، فعليك أن تصليها في أي حالة كنت، في أي حالة كنت. إذا فاتتك الصلاة اللي دائما كنا نقول أن القضاء حكم شرعي موضوع شنو؟ موضوع الفوز، فوت الفريضة. في رواية أخرى أيضا صحيحة: سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصليها أو نام عنها، فقال عليه السلام: يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار. الرواية تدل على وجوب القضاء، يقضيها يعني يجب عليه أن يقضيها، جملة مضارعية جملة خبرية لكن دالة على الطلب، مستعملة في الطلب عليكم السلام. هذا دليل يدل على وجوب القضاء بشكل مطلق. قال المصنف: يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوت، هذا الفوت اللي هو موضوع وجوب القضاء. إذا فاتت، إذا صدق أن فات على المكلف الصلاة يجب عليه أن يقضي. يجب قضاء الفرائض اليومية مع الفوت حال البلوغ. أما في حال الصبا إذا لم يكن بالغا فلا يجب القضاء. صحيح هذا الدليل العام، دليل وجوب القضاء العام، هاي الروايتين اللي قريناها تشمل الصبي، الرواية تشمل الصبي، لكن الصبي رفع عنه وجوب القضاء بحديث الرفع، رفع عن أمتي أمور، من ضمن الأمور رفع القلم عن الصبي وعن المجنون وعن النائم. قال في رواية: إن القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. بعض الروايات ذكرت غير هاي الأمور لكن هذا إحنا مورد حاجتنا. قال: حال البلوغ والعقل غير البالغ رفع عنه القلم، فإذا رفع عنا القلم كما يرفع عنا الأداء يرفع عنا القضاء. يعني هاي الرواية رواية حديث الرفع، هذا مخصص لعموم هاي الرواية اللي قريناها. الرواية قالت تصليها في أي حالة كنت، هذا عموم له إطلاق، في أي حالة كنت عموم، هاي أي من أدوات العموم، حالها حال كل، في أي حالة كنت. رواية أخرى: أو نسي صلوات لم يصليها، هذا إطلاق. فنقول الروايات دلت على القضاء، بعض الروايات مطلقة وبعض الروايات عامة. حديث الرفع إما نقول يخصص عمومات وجوب القضاء، وإما نقول يقيد مطلقات وجوب القضاء اللي يخرج منه الصبي ويخرج منه غير العاقل، حال البلوغ والعقل والخلو من الحيض والنفاس. أيضا دلت الأدلة أن الحائض والنفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وهي قضية القياس معروفة. هذا السائل يسأل يقول له ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا قياس. والعقل والخلو عن الحيض والنفاس والكفر الأصلي، والخلو عن الكفر الأصلي. ليش المصنف قال الكفر الأصلي قيد؟ يقول لأن الكافر غير الأصلي، الكافر المرتد يجب عليه أن يقضي، الذي لا يجب عليه القضاء هو خصوص الكافر الأصلي. أولا احنا عندنا عموم، ابتداء نقول عندنا عموم دل على وجوب القضاء على كل من فاتته الصلاة، كل أصناف الكفار فاتتهم الصلاة يجب عليهم القضاء بمقتضى العموم. لكن هذا العموم، مخصص في خصوص الكافر الأصلي، الكافر الأصلي اتفقوا أجمعوا على عدم وجوب القضاء بالنسبة إليه، بل أكثر من الإجماع، البعض قال هذا ضرورة من ضروريات الدين. عدم وجوب القضاء على الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي كان كافرا ودخل في الإسلام، هذا غير مكلف بقضاء الصلوات التي فاتته، عمره 20 سنة ودخل إلى الإسلام، من قل له لابد أن تقضي 5 سنوات؟ أجمعوا على عدم لزوم القضاء، بل قيل بالضرورة، وهذا النبوي المشهور معروف، الإسلام يجب ما قبله، فهذا يسقط القضاء، وأيضا السيرة، سيرة المتشرعة دالة على ذلك، فإنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وآله ولا عن واحد من الأئمة كلفوا كافرا أسلم بوجوب القضاء، لم يعهد عن الأئمة هذا ولا عن النبي، مع كثرة من يدخل في الإسلام في أزمنته ما عهد عنهم يوم من الأيام كلفوا شخصا دخل إلى الإسلام قالوا لا اختبئ انت من 15 إلى 70 مثلا واقضي صلواتك، هذا أمر غير محفوظ وغير معروف، السيرة تدل على عدم لزوم القضاء بالنسبة إلى الكافر الأصلي. قال والكفر الأصلي، هذا كله في الكافر الأصلي، إذن الخارج هو خصوص الكافر الأصلي، أما المرتد سواء كان مليا أو فطريا هذا يبقى داخل تحت عموم وجوب القضاء. والكفر الأصلي، بل والكفر الأصلي احترز به، يعني احترز المصنف بالأصلي عن العارض بالارتداد، هذا الذي يرتد، هذا الذي يرتد كفر مو أصلي، كفر عن ارتداد، كفر عارضي عرض عليه عن ارتداد، احترز به عن العارض بالارتداد فإنه لا يسقطه كما سيأتي، فإن الكفر العارضي يعني الارتداد لا يسقط القضاء كما سيأتي. وخرج بالعقل المجنون، خرج يعني بقيد العقل، من اللي خرج المجنون فلا قضاء عليه، لا قضاء على المجنون إلا أن يكون سببه بفعله، إلا أن يكون سبب الجنون أو سبب ذهاب العقل بفعله كالسكران. المجنون الذي يذهب عقله إذا كان ذهاب عقله لا باختياره، فبعد الإفاقة بعد أن يفيق يقول أنا جننت مثلا لمدة سنة يجب علي القضاء بعد الإفاقة أو لا؟ يقول لا لا يجب القضاء. نعم إذا كان الجنون، طبعا من يقولون جنون يعني مرادهم ذهاب العقل مو خصوص الجنون، الجنون طريق لذهاب العقل اللي يشمل أيضا السكر، فإذا كان ذهاب العقل بفعله هذا لا يوجب المعذورية ولا يوجب عدم القضاء فيجب عليه القضاء، طبعا ما لم يكن مضطرا إليه، إذا لم يكن مضطرا إلى هذا عقله ومع قصده واختياره، هو باختياره وبقصده، مرة لا يعلم مثلا، مرة لا يعلم، نقول لا هو يعلم بأن هذا المائع مسكر ويقصد هذا المسكر وباختياره يتناول المسكر ومن دون حاجة، من دون ضرورة مثلا من علاج مرض ونحوه، من علاج مرض منحصر بشرب المسكر، إذا لم تتحقق كل هذه الأمور فحينئذ يجب عليه القضاء. إذا ذهب عقله بالسكر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يجب عليه أن يقضي الصلاة. قال إلا أن يكون سببه بفعله كالسكران مع القصد والاختيار وعدم الحاجة، عدم الحاجة يعني عدم الضرورة، يعني ما في ضرورة لذلك، كان ينبغي أن يعبر بعدم الضرورة، مع القصد والاختيار وعدم الحاجة، وربما دخل فيه المغمى عليه. زين المغمى عليه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ نقول لا، المغمى عليه شأن المجنون، كيف أن المجنون لا يقضي فأيضا المغمى عليه لا يقضي، طبعا خلاف في قضاء وعدم قضاء المغمى عليه، لكن الأشهر القول المشهور هو عدم القضاء تبعا لبعض الروايات الصحاح. رواية صحيحة، كنت أو كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب عليه السلام لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة، صريحة في عدم لزوم القضاء. أيضا رواية أخرى كأنما عللت، أيضا رواية أخرى تدل على ذلك، قال ألا أقبل. السؤال يقول: الرجل يغمى عليه يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ قال: ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ قال: كلما غلب الله عليه من أمر فالله أعذر لعبده. هو إذا الله تعالى غلبه، الله تعالى هو مو باختياره أغمي عليه، الله تعالى هو الذي سبب عنده الإغماء، هو الذي اضطره إلى ذلك، إلى تلك الحالة. فإذا كان هو باضطراره، فإذا كان معذورا من قبل الناس، فالله أولى بالعذر، الله أعذر من الناس بالنسبة إلى هذا الشخص اللي هو أنشأ عند هاي الحالة. فإذا كان معذورا لدى الناس، ما بالك بالله تعالى لا يكون معذورا أمام الله؟ هذا تعليل كأنما لعدم لزوم القضاء. أيضا رواية أخرى بنفس المضمون: ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر. فإذا المغمى عليه لا يجب عليه القضاء. طبعا هذا واضح، واضح من نفس الرواية. حينما يكون الإغماء، حينما يكون الإغماء من الله، الله تعالى هو الذي سبب الإغماء. أما إذا كان بسبب من نفس هاي الروايات، نفس هاي الروايات تدل على ذلك، هاي الروايات ظاهرة في أن المغمى عليه لا يقضي إذا كان مجبورا على الإغماء، إذا كان مضطرا إلى الإغماء، مكرها على الإغماء، مو باختياره. أما إذا كان باختياره بفعل نفسه فلا يكون معذورا بنفس هاي الروايات. نفس هاي الروايات كأنما تعلل، تقول أن عدم لزوم القضاء لأن الإغماء على هذا الشخص جاء من قبل الله، فالله أولى بالعذر. هذا كأنما تعليل لعدم لزوم القضاء وسقوط القضاء، تعليل. ويقولون أن التعليل كما يعمم يخصص. فصحيح هي الآن الرواية مطلقة تقول المغمى عليه، مضمونها المغمى عليه لا يقضي، لكن من نتمسك بإطلاق الرواية نقول سواء كان الإغماء بفعله أو لا بفعله. صحيح الرواية مطلقة، لكن هذا التعليل كأنما يقيد من الإطلاق ويخصص من عموم الرواية. نفهم أن المغمى عليه إنما يسقط عليه القضاء ولا يجب القضاء عليه إذا لم يكن الإغماء بفعله. أما إذا كان بفعله بسببه، كمن تناول طعاما أو دواء أوجب الإغماء، هذا يجب عليه أن يقضي. بعد ما تجي مسألة الله هو أولى بالعذر، يقول الله تعالى مو أنا اللي أوجبت الإغماء عليك حتى أكون عاذرا لك، أنت لست بمعذور. قال: وربما دخل فيه المغمى عليه فإن الأشهر عدم القضاء عليه، وإن كان وإن كان الإغماء بتناول الغذاء المؤدي إليه. بس هذا مو خلاف من نقوله، نقول هذا مع اجتماع شرائط، مع اجتماع شرائط ثلاثة. إذا تناول طعاما هو لا يعلم بأن هذا الطعام سيؤدي إلى الإغماء، هو تناول دواء لا يعلم بأن هذا الدواء سيؤدي إلى الإغماء، أو لا يعلم، هو يعلم بأن هذا الدواء أو هذا الطعام يؤدي إلى الإغماء، لكن هو مضطر إليه، اضطر إلى تناول هذا الطعام أو الدواء، هذا أيضا يكون معذور. الجاهل يكون معذور، المضطر يكون معذورا، أو لا مضطر ولا جاهل، هو يعلم وليس بمضطر لكن مكره، أجل ظالم أوجر الدواء أو الطعام في حلقه، وكان هذا الطعام أو الدواء يؤدي إلى الإغماء، هذا أيضا يكون معذورا، فيكون مشمول للرواية اللي تقول الله أولى بالعذر فلا قضاء. نعم إذا كان عالما وغير مضطر وغير مكره حينئذ هذا يجب عليه القضاء. قال وإن كان هاي وصلية، وإن كان يعني الإغماء بتناول الغذاء المؤدي إليه، يعني شنو؟ يعني أيضا لا يجب القضاء حتى إذا كان بتناول الغذاء المؤدي إليه، المؤدي إلى الإغماء، أولا مع الجهل بحاله، بحال منه؟ بحال الغذاء، هو لا يعلم أن هذا الغذاء يؤدي إلى الإغماء، مع الجهل بحاله أو الإكراه عليه، هو يعلم ليس بجاهل لكن مكره. مكره يعني شنو؟ فرق بين الإكراه والإضطرار واضح. الإضطرار هو باختيار، هو باختيار يروح يباشر الطعام، لكن أكو دافع، أكو دافع هو مجبور لذلك، كمن يبيع الدار، كمن يبيع الدار لأجل عملية، مثلا يجري عملية يبيع دار، هذا شيء سموه مضطر، سموه مضطر، بخلاف المكره. المكره اللي لا يفعل الفعل باختياره، مسلوب الاختيار، قلنا يوجر الظالم الطعام في حلقه، يفطر مثلا او يوكل طعام يوجب الاغماء. قال او الاكراه عليه، اللي بالصوم ما طول ذكرنا الافطار، اللي الاكراه لا يوجب الافطار، الاكراه لا يوجب الافطار بخلاف الاضطرار يوجب فساد الصوم، هو مضطر لتناول الطعام او الشراب، مضطر نقول هذا شنو؟ يفسد صومه. نعم ما عليه كفاره، يجب عليه القضاء، يفسد الصوم. اما الاكراه، الاكراه لا يفسد الصوم. قال او الاكراه عليه او الحاجه اليه، هو مو جاهل يعلم وليس بمضطر لكن محتاج اليه، قلنا يعني شنو محتاج اليه؟ يعني مضطر اليه، او الحاجه اليه يعني الاضطرار اليه، مضطر اليه، كل هاي الحالات لا يجب عليه القضاء كما قيده به المصنف في الذكرى، كما قيد التناول، لان هو يتحدث عن التناول اولا، قال وان كان بتناول الغذاء، يعني وان كان الاغماء بتناول الغذاء، المصنف قيد التناول به يعني بما ذكر هاي الامور الثلاثة المذكورة الان، يقول او الحاجة اليه كما قيد المصنف التناول بما ذكر من الامور الثلاثة. عبارة المصنف بالذكر اقرأها حتى شلون الشارح يقول، يقول لو تناول المزيل، لو تناول المزيل للعقل، لو تناول المزيل للعقل، وقاعد يحكي على التناول اللي قلنا قيده هو، يعني قيد التناول، لو تناول المزيل للعقل غير عالم بذلك، هذا الشرط الاول، جاهل ما يدري، ما يدري ان هذا مزيل للعقل، او اكل غذاء مؤديا لا يعلم به، نفس الشيء جاهل، او سقي المسكر، او سقي المسكر كرها مكره، هذا الشرط الثاني، او لا يعلم كونه مسكرا، او اضطر الى استعمال دواء فزال عقله، هذا الاضطرار، هذا الشرط الثالث. فاذا عباره المصنف كما افاد الشارح، قيد المصنف التناول بهاي الامور الثلاثة المذكورة، قال فهو في حكم الاغماء، يعني شنو في حكم الاغماء؟ يعني لا يجب عليه القضاء، بخلاف الحائض والنفساء، الحائض والنفساء تقضيان الصلاة، سواء كان الحيض والنفاس لا باختيارهما، هي مو باختيارها حاضر، جت أيام دورتها وحاضر، هاي تقضي أو لا تقضي بعد أن تطهر؟ قلنا سابقا، قلنا لا تقضي مرة، لا، الحيض يكون باختيارها، شلون يكون الحيض باختيارها؟ مرة تتناول دواء يوجب نزول الدم فتتحيض باختيار نفسها، ومرة لا، قرينا بالمنهاج، قرينا قلنا إذا كان الدم موجودا في فضاء الفرج ولم ينزل لأول مرة فتتحيض بخروجه، ولو كان خروجه باختيارها، كما لو أدخلت أصبعها وأخرجت الدم تتحيض، هذا الحيض شنو؟ هذا باختيار، فنقول الحائض سواء كان حيضها باختيارها أو لا باختيارها لا تقضي مطلقا بخلاف المغمى عليه. المغمى عليه إنما لا يجب عليه القضاء ويسقط عليه القضاء إذا كان مضطرا إليه، إذا كان الإغماء لا باختياره. ففرق بين الحائض والنفساء وبين المغمى عليه. الشارح راح يذكر عبارة شوية تحتاج التفات، شوية تحتاج التفات. شنو الفرق، شنو الفرق بين الأمرين؟ الفرق يقول هو أن الحائض، شنو شو نريد نفرق إحنا؟ نريد نقول ليش الحائض لا تقضي مطلقا سواء كان بالاختيار أو بالاضطرار، في حين أن المغمى عليه إنما لا يقضي إذا كان بالاضطرار لا بالاختيار. شنو هذا الفرق بين الحائض والنفساء وبين المغمى عليه؟ الفارق يقول الشارح، الفارق هو أن الحائض مأمورة بترك الطلاق. ليش؟ لأن الحائض مخاطبة، الحائض واعية ومخاطبة ومتحققة فيها شرائط التكليف، ولذلك نحرم على الحائض شنو؟ دخول المساجد، نحرم على الحائض أن يقاربها زوجها. أكو بعض الأحكام التكليفية متوجهة لمن؟ إلى الحائض. إذن الحائض شنو؟ مكلف، الحائض مكلف، ما مرفوع عنها القلم، ما عندنا رفع القلم عن الحائض، لا الحائض مكلفة شأنها شأن بقية المكلفين. فالحائض، لاحظوا العبارة، الحائض مكلفة بترك الصلاة، بترك القضاء، مو الصلاة، بترك القضاء. الحائض مكلفة بترك القضاء. أما المغمى عليه، المغمى عليه شيخ عمران لا مكلف بترك الصلاة، لا مكلف بترك القضاء ولا مكلف بالقضاء، كما أن المغمى عليه لا يكون مكلفا بالقضاء، المغمى عليه أيضا لا يكون مكلفا بشنو؟ بترك القضاء. ليش؟ يعني هو أصلا مو مكلف، هو أصلا مرفوع عن القلم، المغمى عليه رفع عنه القلم. إذن ليش تقولون أن المغمى عليه لا يقضي؟ المغمى عليه لا يقضي، نقول لأن المغمى عليه من باب التخفيف كما قرأنا الآن، من باب التخفيف، الله أولى بالعذر، الله أعذر، يعني من باب التخفيف، من باب التخفيف والرخصة للمغمى عليه، ومن باب التوسعة على المغمى عليه أنك حينما تفيق لا تقضي. المغمى عليه لا يكون مكلفا بترك القضاء كما كانت الحائض مكلفة بترك القضاء. فإذا أكو فرق بين الحائض وبين المغمى عليه، الحائض مكلفة بترك القضاء، المغمى عليه لا يكون مكلفا بترك القضاء، إنما لا يقضي لا بتكليف بل من باب التخفيف والتوسعة عليه، من باب الرخصة، من باب الرخصة والتخفيف. أما ترك القضاء على الحائض فمن باب العزيمة، عزيمة يعني شنو؟ يعني مكلفة بترك القضاء بخلاف المغمى عليه. بعدني ما كملت تتعوفوني. فالحائض مكلفة بترك الصلاة، أما المغمى عليه ليس مكلفا بترك الصلاة. فحينئذ، حينئذ فيما إذا كان المكلف، فيما إذا كانت هي ليست مضطرة، لاحظوا إذا لم تكن مضطرة إلى الحيض، هي باختيارها، هي باختيارها أخرجت الدم، أخرجت الدم، هو أصلا عدم وجوب القضاء مو من باب التخفيف، مو من باب التخفيف على الحائض نقولها أنت لا يجب عليك القضاء، بل من باب الكلفة، هي مكلفة وترك القضاء بالنسبة إليها عزيمة. فإذا هي باختيارها أخرجت الدم، بعد ما نقدر نقول أنت إذن التخفيف رفع عنك فلا بد من القضاء، لا، نقول حتى إذا كان الدم باختيارها هي أيضا غير مكلفة بالقضاء. ليش؟ لأن هي ترك القضاء بالنسبة إليها عزيمة. أما المغمى عليه، المغمى عليه يقول له أنت إنما تستحق التخفيف وإنما تستحق التوسعة إذا لم يكن باختيارك، إذا لم يكن الإغماء باختيارك. أما إذا أجيت باختيارك سببت الإغماء وباختيارك أذهبت عقلك، حينئذ بعد أنت لا تستحق التخفيف ولا تستحق التوسعة، فيجب عليك القضاء. النقطة الفارقة بين الحائط وبين المغمى عليه هو التكليف بترك الصلاة بالنسبة إلى الحائط وعدم التكليف والتخفيف بالنسبة إلى المغمى عليه. المغمى عليه لا يجب عليه القضاء تخفيفا، فإذا كان باختياره وبعناده هو ذهب عقلا يقول له بعد أنت لا تستحق التخفيف بل تستحق التغليظ وتستحق التوبيخ، فيجب عليك القضاء. أما الحائض، الحائض تقول أنت ما خففت عني في إسقاط القضاء حتى من يكون الحيض باختياري تقولون هاي التخفيف مرفوع عنك فلا، فيجب عليك القضاء. لا، هو من باب العزيمة، أنا مخاطبة بترك القضاء. هذا الخطاب كما موجود في حال الاختيار موجود في حال الاضطرار. إذن معصية هذا العاصي، معصية المغمى عليه باختياره، هاي ما تتناسب ويا التخفيف، تتناسب ويا التغليظ، فيجب عليه أن يقضي فيما إذا كان الإغماء عليه باختياره. قال بخلاف الحائط. شنو اللي بخلاف الحائط؟ قلنا المغمى عليه لا يجب عليه القضاء إذا كان مضطرا، أما إذا كان باختياره فيجب عليه القضاء. هذا التفصيل بين الاختيار والاضطرار هذا بخلاف الحائط. الحائط ما عندنا شيء تفصيل، الحائط مطلقا لا تقضي. قال بخلاف الحائط والنفساء فإنهما لا تقضيان مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ هو يقول وإن كان السبب من قبلهما، هذا تفسير للإطلاق، يعني مطلقا سواء كان السبب سبب الحيض والنفاس من قبلهما أو لا لم يكن من قبلهما. شنو الفرق بيناتهم؟ قال والفرق أن السقوط، يعني سقوط القضاء فيهما، يعني في الحائض والنفساء، عزيمة. يعني شنو؟ يعني مكلفة بترك، قول مكلفة رجاء، قول مكلفة، مكلفة بترك الصلاة فعزيمة. كون تترك الصلاة، ماكو فرق بين الاختيار وبين الاضطرار. والفرق أنه فيهما عزيمة وفي غيرهما، في غير الحائض والنفساء، يعني شنو؟ في المغمى عليه رخصة، تخفيف، توسعة. إذا توسعة، بعد إذا توسعة العاصي ما يستحق التوسعة، يستحق التغليظ ويستحق الغلظة والخشونة والعنف. يقول وهي، يعني الرخصة، لا تناط بالمعصية. يعني شنو تعبيره؟ هي العبارة مدري شلونها، النوب جاب لنا لا تناط بالمعصية، يعني مقصودة أن الرخصة لا تعطي التخفيف، الرخصة لا تعطى للعاصي، هذا اللي قصده الرخصة لا تناط بالمعصية. يعني شنو؟ يعني العاصي لا يعطى الرخصة ولا يعطى التخفيف، بل يعطى الغلظة والشدة والعنف. قال وهي، يعني الرخصة، لا تناط بالمعصية. واضح المطلب؟ العبارة واضحة؟ قال وهي لا تناط بالمعصية، الرخصة لا تناط بالمعصية، الرخصة تناط بالطاعة والانقياد. حينما يكون منقادا ومطيعا يستحق التخفيف ويستحق الرخصة ولا يستحق التغليظ. نعم شيخ منتظر، عندك شيء؟ ثم قال والمراد بالكفر الأصلي هنا، احنا قلنا ان الكافر الأصلي لا يقضي، غير الكافر الأصلي يقضي. شنو مرادك من كافر أصلي وكافر مو أصلي؟ يقول مرادي من الكافر الأصلي كل من لم يكن مسلما، كل من لم يكن مسلما بالأصل. فالفرق، فرق المسلمين المحكومة بالإسلام ظاهرا وبالكفر واقعا، كما في النواصب، الناصبي مسلم يتشهد الشهادتين، لكن عندنا بحسب الواقع هو شنو؟ هو كافر، هو حكمه حكم الكافر. هذا الناصبي المجسم غيره ممن يحكم بكفره، هذا الناصبي يقضي أو لا يقضي؟ يقول الناصبي ليس بكافر أصلي. مرادنا من الكافر الأصلي من لم يتشهد الشهادتين، فمن حكم بالكفر من فرق المسلمين هذا يجب عليه القضاء إذا ترك الصلاة، إذا ترك الصلاة لعذر أو لا لعذر، في حال كفره، في حال نصبه وعدائه، هذا يجب عليه أن يقضي. قال والمراد بالكفر الأصلي هنا ما خرج عن فرق المسلمين منه من الكفر. المراد من الكفر، المراد من الكفر هو الكفر الخارج من فرق المسلمين، الخارج عن فرق المسلمين. أما الكافر في ضمن دائرة المسلمين الناصبي هذا ليس بكافر أصلي، فيجب عليه القضاء، هو مشمول لعمومات أدلة وجوب القضاء، وجوب القضاء شامل للناصبي وغير الناصبي. فالمسلم مطلقا يتفرع على ذلك، المسلم كل مسلم سواء كان مخالفا أو لم يكن مخالفا، شيعيا أو مخالفا، هذا المخالفا مسلما كان أو كافرا. المخالف مرة يكون من أبناء العامة مسلم، ومرة يكون لا ناصبي، هو مخالف وناصبي، هذا الناصبي نقول مطلقا الشيعي المسلم الشيعي الاثني عشري أو غيره، أو المخالف أو المحكوم بالكفر كالناصبي، كل المسلمين يجب عليهم القضاء. قال فالمسلم يعني مطلقا يقضي ما تركه، يعني شنو ما تركه؟ اللي ما صلى أصلا تركه بالمرة، مو صلى فاسدا، لا أصلا ما صلى، فالمسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره. ليكيف هذا الناصبي يقول أنا كافر ولا يجب علي القضاء، لا، نقول إحنا الذي لا يجب عليه القضاء هو خصوص الكافر الأصلي، وأنت لست كافرا أصليا البعيد. يقول وإن حكم بكفره كالناصبي، وإن استبصر، حتى إذا استبصر هذا الناصبي المخالف، إذا استبصر وفق للولاية بعد ذلك، نقول يجب عليك القضاء. قال وكذا ما صلاه فاسدا، ذاك اللي ترك أصلا نقول يجب عليه القضاء. اللي صلى ما ترك أصلا، صلى لكن فاسد بحسب هو، بحسب مذهبه وبحسب فقهه، عنده أيضا نقول له يجب عليه القضاء. قال وإن استبصر وكذا ما صلاه فاسدا عنده، وإن كان صحيحا عندنا، حتى إذا كان بحسب نظرنا صحيح، لكن طالما هو بحسب نظره فاسد وليس بصحيح، يجب عليه القضاء من باب قاعدة الإلزام ولبعض الروايات الصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام كل عمل عمله، يعني شنو؟ مو ترك عمله، قاعد يحكي على ما صلى فاسدا، كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه. هاي كناية عن شنو؟ عن الصحة، يؤجر عليه يعني صحيح، عمل عملا حال نصبه على وفق فقه ومذهبه ثم من الله عليه بالولاية، يقول يؤجر عليه، يعني شنو؟ يعني لا يقضي 50 سنة هو وهابي، ثم استغفر بعد ذلك نقول له لا تقضي، لا تقضي الصلاة الفائتة، إلا استثناء نفس الرواية، إلا إلا الزكاة فإنه يعيدها. الزكاة فقط، الزكاة منصوصة، الزكاة يجب عليه أن يعيدها. عللت قال لأنه وضعها في غير موضعها، وضع الزكاة في غير موضعها لأنها لأهل الولاية، الزكاة خاصة لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء، فليس عليه قضاء. ورد في بعض الشيء بشيء يذكر في بعض روايات الزكاة، هذا السائل يسأل الإمام يقول له أحيانا حينما أخرج الزكاة يفيض عندي بعض الأموال، قال له أوصلها إلى الشيعة إلى أصحابي، قال له غطيتهم بقت عندي أموال، يقول له ارميها في البحر، زينها بالبحر ولا تطيها لهذول، هذول ما يستحق. الزكاة لأهل الولاية، اللي دائما احنا نقول ثقافتنا مفاهيمنا لابد أن نأخذها من الروايات لا من الفضائيات، من الروايات. هاي الروايات هي تعلمنا على الطائفية حسب بيناتنا، هي تقول الرواية تقول تقول الأموال ألقيها في البحر ولا شنو لا تطيها إلى أولئك الذين لا يستحقون. هاي الرواية أيضا تقول رواية صحيحة، تقول إلا الزكاة فإنه وضعها في غير موضعها. طبعا هو حينما ينطيها لأهل العامة يعطيها للفقير، طبعا ما ينطيها للغني، فقير ومسكين وربما يتيم من أهل من العامة. مع ذلك الإمام مع سعة صدره ورحابة خلقه يقول لا، هاي في غير موضعها، لابد أن تذهب الزكاة إلى الشيعة. قال وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء. ثم قال ويراعى فيه الترتيب، هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.